ولهذا قال الشرع ولا دم عليه. وقول الشارع والأفضل أن يحرم من تحت الميزان، يعني تريد أن تحرم بالحج، يقول الأفضل تدخل الحرم وتحرم من تحت الميزان، لكن نقول هذا لا أصل له. أي دليل على هذا أنه يحرم من تحت الميزان؟ فإن هذا مما لا دليل عليه، ولهذا لا يصل إلى هذا القول.
والمتمتع إذا عزم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما.
والمتمتع إذا لم يكن واجدا للهدي فإن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. فثلاثة الأيام التي تريد أن تصومها لتعذر وجود الهدي عندك الأفضل أن يكون في اليوم السابع والثامن والتاسع، وتحرم في اليوم السابع بحيث أديها وأنت محرم. وقيل تحرم في اليوم السادس، هذا أفضل. وإلى هذا ذهب صاحب الفروع وغيره، فتصوم اليوم السابع السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة وأنت مفطر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فالأولى أن يكون يوم عرفة مفطر ليقوى على العبادة ويقدم الصوم في اليوم السادس والسابع والثامن. أما المذهب هو أعلى، والمذهب يقولون لا يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وعرفة هي الحج، لقول الرسول الحج عرفة، فينبغي أن يصومها، فيكون مخصص لعموم حديثها عن صوم يوم عرفة بعرفة. يتقدم لنا أن قلنا أنه لو صام الثلاث عقب الفراغ من العمرة ولو في ذي القعدة، كما لو قدمت متمتعا وحللت من عمرتك في شوال، أو حللت من عمرتك في ذي القعدة وعرفت أن ما عندك قروش تشتري هدية، وقلنا بجواز الصوم لعقلك لعدم تمكنك من شراء هدية، جاز لك أن تصوم ثلاثة أيام ولو كنت حلالا بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج ولو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، ما دام أنك غير قادر على وجود الهدي. ثم هذه الثلاث هل لا بد أن تكون متتابعة؟ قل لا، يجوز ولو كانت متفرقة تصوم وتفرق. نعم.
يقول الشيخ سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة المحرمة، عندهم دليل عليه؟ عندهم دليل على السنية؟
نعم، أخذوا من قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، قالوا إنه يحرم في اليوم السابع وهذا أول أيام الحج.
ما يشترط الشيخ الإحرام في الصيام عن الدم؟
إيش يشترط؟
الإحرام. أيه. صيام ثلاثة أيام التي في الحج.
لا ما يشترط الإحرام. سنة أربع سنة لو صام السابع والثامن هو محرم وحلال وصام اليوم في عرفة
كاش.
لو كان
متمتع يوم الفرع كان جد حرم، هل
يجب عليه نفل من مكانه أم يجب عليه نفل من مكانه أم يجب عليه نفل من مكانه؟ لو مثلا
في جدة هل يجب عليه نفل منها؟
لا، إذا كان مقيم جدا وناوي من الإحرام إلى الحج نعم يحرم من جدة، لا يجب عليه.
هو متمتع أفاقي
إنه متمتع. ها؟
هو بعيد ما هو من جدة.
إذا كان بعيد لا ما يجب، إذا كان من موطن لا
لا
يحرم من مكانه. يعني
طبعا لو اعتمر في القعدة مثلا وهو يريد وهو متمتعا ويبقى حتى يجي عدد يحرم بالحج، هل مثلا يكون ولا مع هدي ما مع قدر هل لو صام مثلا ثلاثة أيام هذه جاءت في ذي القعدة
ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا.
ويبيت بمنى يعني في الليلة التاسعة، وقلنا لك أن المبيت بمنى تلك الليلة السنة، وقلنا إنه إجماع بغير خلاف، ولم يقل أحد من العلم أنه واجب. والدليل لو قلت مثلا كيف تكون سنة والرسول بات بها في الليلة التاسعة وهو أصحابه وقال خذوا عني مناسككم، فما الذي صرف فعل الرسول وقول الرسول خذوا عني مناسككم إلى أن نقول إن المبيت بمنى سنة؟ ما هو الدليل؟ قد تقول هذا واجب، أي يجب عليه أن يبيت بمنى في الليلة التاسعة بدليل أن الرسول بات بها وأصحابه باتوا بها وقال خذوا عني مناسككم، فما الذي صرف هذا عن الوجوب إلى أن تقولوا بالاستحباب السنية ثم أيضا تقولوا إنه إجماع؟ نقول لها لك نعم هذا سنة وإجماع. واستدلوا بحديث عروة بن مغرس الطائف، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة قد انصرف من عرفة، فقال يا رسول الله جئت من جبل طي أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، فما من جبل إلا وقفت عنده، أنا بعرفة لأن ما جاء إلا والناس قد دفعوا، قال لي من حج. فقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا يعني بجمع حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة شاء من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى سفته. ومن المعلوم أن عروة بن مغرس ما جاء ليلة التاسعة ولم يبت معهم كما هو ظاهر سؤالك، لأنه لو بات معهم وقف معهم بعرفة، ولكن هذا ما وصل إلا والناس قد ذهبوا من عرفة إلى مزدلفة، لهذا لم يعرف عرفة، قال ما من جبل إلا وقفت عنده ما يكفي. قالوا هذا يدل على أن المبيت بمناء في الليلة التاسعة سنة، وهذا صرف فعل الرسول وقول خذوا عني مناسككم عن الوجوه إلى الاستحباب. نعم.
فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه منه ولا منها شيء؟
الدفع منه
من الوقوف؟
لا من عرفة، من الموقف
والدفع منه والمبيت بمزدلفة
كذلك. فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة، فالرسول وجد القبة قد ضربت له بنمرة، فيخطب الإمام بعد الزوال أو نائبه خطبة قصيرة يفتتحها بالتكبير ويعلم الناس فيها مناسك الحج ولا سيما الوقوف، متى يقفون ومتى ينصرفون من الوقوف وماذا يقولون في وقوفهم وماذا يترتب عليهم فيما لو دفعوا قبل غروب الشمس، وينهاهم أن يدفعوا قبل غروب الشمس، وأن يأمرهم بالسكينة، وأن يحثهم على الدعاء والاستغفار والانتهال بين يدي الله، ويلاحظ أن تكون خطبته كخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فإن الرسول خطب يوم عرفة خطبة عظيمة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الجاهلية، وحذر وأنذر وأمر بالإحسان إلى النساء قائلا واشكوا شوب النساء خيرا. ولما انتهى من خطبته ودع الناس قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ينبههم بأن هذا آخر موطن لك في هذا المكان، وأن ولهذا سميت حجة الوداع فإنه ودعهم. ولم ينفذ بعد تلك الخطبة إلا نحو 80 يوما ثم توفي، أو 81 كما هو معلوم. وقال في آخر خطبته: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، ورفع أصبعه إلى السماء: اللهم اشهد، اللهم اشهد. يستشهد الله عليهم بأن يستشهدهم بأنه بلغ الرسالة، ويقول: اللهم اشهد بأني بلغتهم وأديت ما أمرتني به، حيث قلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فقد بلغ. فكانت فكانت تلك الحجة هي آخر حجة حجها، وهي ودع الناس فيها كما هو معلوم في قول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالخطيب سواء كان في عرفة أو في الجمعة أو في الأعياد ينبغي أن يكون فقيها في خطبته، لا يأتي بكلام شقشقة وعبارات منمقة بدون أن يحصل الناس على فائدة، وأن يخرجوا من المسجد بدون فائدة، لا ينبغي هذا. أو يذهب يذكر أشياء لا حاجة للناس بها، بل عليه أن يعالج المشاكل الموجودة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وخطب الخلفاء الراشدين يلاحظ مشاكل المجتمع الآن ويبينها لهم ويحثهم ويعظهم ويأمرهم وينهاهم. هذه هي الخطبة التي ينبغي لكل خطيب جمعة أو غيرها يلاحظها، لا أنه يأتينا بقصة شبه تاريخية أو ما أشبه ذلك فيخرج الناس لم يستفيدوا شيئا، أو يأتي بشيء كلام مجمل لم يخرج الناس منه بنتيجة. لا، الفقيه كل الفقيه، أي ينبغي عندما يقوم خطيبا يلاحظ المشاكل، إيش مشاكل المجتمع من تبرج مثلا من الكلام على الصحابة وفسادها أو التلفاز، ويبين لهم أخطاره ويبين لهم أوضاعه ويبين لهم ضرره وما فيه من محاسن، لا معنى ينكر ما فيها شيء، حتى إن الناس يكونون على بينة من أمره. فإذا ترك الخطيب هذا عاد الأمر معروف، عاد المنكر معروفا والمعروف منكرا. وكما قال الإمام بن عقيل الحنبلي في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي موضوع الوعظ والخطابة، يقول: ما معناه أن الخطيب والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والذي يرشد الناس ويعظهم يلاحظ المشاكل، مشاكل مجتمع وما عليه مجتمع، لا حتى ولو الناس ارتكبوا، ولو كان يظن أن خطبته لا تؤثر لأن ولا يلتفت إلى ما يقول الناس، أنت فيواد والناس فيواد، فعليه أن يبين. يقول في هذا المعنى: فإنه لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. فلا إغار التعبير الدقيق: فإنه لو شكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. أنت محق تروح تخطب علينا مثلا بأشياء كانت فبانت، والناس في مشاكل يدعون إلى الجرائد، توظيف المرأة مثلا، وأن تخالط الرجال وأن تعمل عمل الرجال، وأن إحدى الرئتين أنها باطلة وما أشبه ذلك، ثم تأتينا بخطبة إما يكون ما ثبت تراب تراب أو ما أشبه ذلك. لا، كيف تسكت وينطق المبطلون وأنت محق وتسكت وتتركهم في الميدان؟ هذا لا، هذا معنى قول ابن عقيل. فإنه لو سكت الملكون ونطق المبطلون لتعود النشق ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. فبهذا إنكار تكلم المؤكدين تحيا السنن وتموت البدع عندما يتكلم بهذا ينتبه الذي لم يقرأ إلا جليلا وكاتب المقال ينتبه أيضا ويعرف. ثم أيضا قد تكون الثقة بالخطيب أكثر من الثقة بهذا الذي يدعو إلى توظيف المرأة وأن تكون في مجال الرجال وأن تعمل مثل ما يعمل الرجال وأن تكون في قلم المرور وفي الميدان وفي السلاح وفي الأمن وفي المكاتب. هذا من أبطل الباطل. حتى ولو كان الناس متجهون فلا بد من تنبيههم، لا بد من إخبارهم بأن هذا غلط وأن هذا يتنافى مع الشريعة وأن المرأة لم توجد إلا في هذا الوقت وفي القرون الخالية ما أنا مرة ما عندهم مرة. توجهت اليوم المرأة وظيفتها معروفة، ربت بيت، ربت أطفال، مدبرة لمملكتها، إذا ذهبت من يتولى أطفالها؟ من يتولى بيتها؟ من يتولى شؤون زوجها؟ فهل يأتون بمربية لا تعرف الله ولا تعرف دينها ولا تعرف ربها طرفة عين؟ وهذه تجعل مخالطة للرجال، ربما تعذبك أولادا ليس لك. فالمرأة مهما كانت ضعيفة في الرأي، الخطيب لابد أن يعالج المشاكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يأتي ويقول فما فقدت تراب الوراب أو كلام مجمل أو أشياء، هذا لا ينبغي. نعم
هذا منصرف من وجود الاستحباب.
ايش
قول خلوا عني مناسككم؟
هذا امر عملته من وجود الا الشيء اذا صلب عن الاستحباب كما الحديث الاروع من الرجل اللي اشرنا اليه. نعم
وكلها كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، لقوله عليه السلام كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه. وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما وأن يقف راكبة.
ويسن ويقف بعرفة، وعرفة كلها موقف وحدودها معروفة إلا بطن عرنة فليس منها. وبطن عرنة هو بطن الوادي الذي يقع غربي عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن باطن عرنة. قال ويسن الجمع بين الظهر والعصر لمن له ذلك. من هو الذي له ذلك؟ يريدون بهذا المسافر، وأهل مكة لا يجمعون على أنهم غير المسافرين. فعلى المذهب هنا أن الحجاج من أهل مكة المقيمين بها لا يسوغ لهم الجمع بعرفة، ولكن الصحيح أنهم يجمعون مع الإمام، يجمعون في عرفة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في مزدلفة كما عليه العمل. فإن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ومن غيرهم كلهم صلوا خلفه وجمعوا معه، ولم يقل لهم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم من شر، إنما قال هذا في زمن الفتح لما فتح مكة سنة 8 من الهجرة، صلى القصر الصلاة قصرا فقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم من شر. أما في عرب وفي منى أبدا يقول لهم هذا القول، فصاروا يصلون معه يجمعون ويقصرون. نعم.
وأن يقف راكبا مستقبلا القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، بقول جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة.
وكذلك السنة أن يقف راكبا توقي الراجلة ويستقبل القبلة إن أمكن ويكون الجبل بين يديه، ولكن استقبال له أفضل حتى ولو جعل جبل الصخرات خلفه، كما لو كنت عند غرمي الجبل لا بأس. هل تستقبل الجبل أم تستقبل القبلة؟ لا بل استقبل القبلة وهذا كله شمال لو لم تستقبلها لا حرج. نعم.
ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء ويكثر الدعاء مما ورد كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة.
ويكثر من الدعاء في يوم عرفة ويكثر من كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. فلا قول الرسول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله هذا أفضل الدعاء. فإن لا إله إلا الله دلت على نفي وإثبات نفت الألوهية عن جميع المخلوقين كائنا ما كان وأثبتتها لله وحده. ولأجل هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله لأجل هذه الكلمة خلقت الخليقة. فالله لم يخلق الخلق إلا لأجل لا إله إلا الله وهي معناه ما خلقت الجن والإنس إلا لأعبدون. لأجلها خلقت الخليقة ولأجلها أرسلت الرسل ولأجلها أنزلت الكتب ولأجلها جردت شيوخ الجهاد ولأجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة ولأجلها قام سوق الجنة والنار ولأجلها نصبت الموازين ولأجلها صار الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. من أجل هذا قال الرسول أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. ويكثر من الدعاء والاستغفار فإن هذا موطن تجاب به الدعوات لمن كان قلبه حي ولم يكن دعاؤه من طرف اللسان. إذا كان من طرف اللسان ولم يصدر من القلب لا ينفع هذا الدعاء. فإن الدعاء لا بد أن يكون من القلب وكثير ممن يدعو بلسانه هذا وجوده كعدمه كما في الحديث من شأن القرآن يأتي على قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ذكر هذا الرسول على سبيل الذم والعيب لهم. ومعنى لا يجاوز حناجرهم يعني أن القرآن لم يتجاوز حنجرة بس اللسان جاي لم يكن صدور القراءة من القلب. لو كان صدور القراءة من القلب لأثر القرآن في أخلاقه وسلوكه وأعماله وتصرفاته لكن من الحنجرة جاي قراءته فهذا لا ينفعه. فإن هذا جعل وصف للخوارج. نعم.
أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له أي للحج بأن يكون مسلما محرما بالحج ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف.
رحمه الله تعالى ومن وقف بعرفة
من غزل يومها إلى غزل يوم النحر وهو أهل للحج، بأن كان مسلما أهلا يعني لم يكن شكران ولا مؤمن عليه ولا مجنون صح حجه، ولو كان مروره بعرفة جاهلا أنها عرفة، أو أيضا أو نائما لأنه معه أصلية. في هذا مسائل، المسألة الأولى متى يدخل وقت الوقوف؟ ذكر المصنف هنا أنه يدخل من الفجر، من فجر يوم عرفة، هذا هو المثل، وهو من المفردات. واستدلوا لهذا بحديث عروة بن المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد من جيل صلاتنا هذه، فإن عروة جاء إلى الرسول وهو بجمع فقال: يا رسول الله أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، فما من جبل إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: من وقف معنا مشهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى نبدا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه. قوله شاء من ليل أو نهار النهار يبتدي من طلوع الفجر، فهذا يدل على أنك لو وقفت بعرفة عند طلوع الشمس ثم انصرفت منها صح حجك، إلا أن عليك دفع، لأن الرسول يقول: وقد وقف قبل ذلك شاء من ليل أو نهار، والنهار يبتدي من طلوع الفجر. هذا هو الجمهور يقول: لا، بل من الزوال، فلو وقف قبل الزوال ما صح حجه ولا يعتبر واقفا، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وهي رواية الثانية عن أحمد ومذهب الأئمة الثلاثة، وحكاه ابن عبد البر إجماعا، وكذلك القرطبي حكاه إجماعا، وكذلك ابن المنذر حكاه إجماعا، ولكن لا يخفى أنه ليس بإجماع، إنما قول جمهور، لأن الخلاف عن أحمد معلوم، ولكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور، فقول وقف قبل ذلك شاء من ليل أو نهار من دلالة واضحة، والدلالة على أن الرسول لم يقل إلا بعرفة إلا بعد الزوال، لن يقل بعرفة إلا بعد الزوال، وقال: كلوا عني مناسككم. فهذا واضح في أن بدء الوقوف يكون بعد الزوال، وهذا هو الأصح. ثانيا، قد تقول: كيف يقف بعرفة وهو جاهل أو نائم، كيف يصح حجه؟ وما الدليل على أن مجرد المرور بعرفة يقال بهذا صح حجه؟ قلنا لك: نعم، الدليل حديث عروة، فإنه معه النية لكنه لا يدري عن محل الوقوف، لهذا قال: فما من جبل إلا وقفت عنده، مما يدل على أنه جاهل أنها عرفة، إلا أن معه النية يريد الوقوف غير أنه لا يعلمها، ومع هذا أخبر الرسول بأن الحج صحيح وألحق به النائم سواء من سواء.
وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به.
وإذا لم يقف بعرفة كبعض الحجاج يضربون خيامهم خارج حدودها، فهؤلاء لا حج لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، أو أنه وقف بها ولكنه غير أهل، بأن كان مجنونا أو مغمى عليه، فهؤلاء لا نية لهم، فكذلك فاتهم الحج. نعم.
ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم أي شاف، لأنه ترك واجبا، فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار.
ومن وقف بعرفة ودفع قبل الغروب ولم يعد إليها فعليه دم، فإن عاد إليها قبل الغروب فلا شيء عليه، يعني واستمر حتى غرب الشمس، أو عاد إليها بعد غروب الشمس فلا دم عليه. محصل هذا البحث ثلاث مسائل: المسألة الأولى، وقفت بعربة ودفعت منها، خرجت من حدودها قبل غروب الشمس بنصف ساعة مثلا ولم ترجع إليها، نقول حجك صحيح وعليك دم. عند المالكية فسد حجك لا شك. الإمام النووي يرى أن الحج صحيح ولا دم عليه، أما مذهبنا فإن عليك دم، لأن الوقوف الذي هو الركن قد حصل، والمطلوب منك أن تجمع في وقوفك بين الليل والنهار، وما اقتداء صلى الله عليه وسلم حيث لم يدفع إلا بعد الغروب، وأن دفعت قبل الغروب عليك دم. هذه المسألة. المسألة الثانية، دفعت قبل الغروب بنصف ساعة لكنك رجعت وغربت الشمس وأنت بعرفة، إذن لا شيء عليك. المسألة الثالثة، دفعت قبل الغروب بنصف ساعة ولم ترجع إليها قبل الغروب، لكنك رجعت إليها الحج أو بعد منتصف الليل لما أخبروك عليك دم رجعت إليها، نقول سقط عنك الدم لا بس، ما دام أنك وقفت بها قبل طلوع الفجر يوم النهر فإن الدم يسقط. نعم.
ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه، قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج.
ومن وقف ليلا فلا شيء عليه، فمثلا جئت عن وقد انصرف الناس من عرفات جئت الحج فوقفت بها 10 دقائق ثم انصرفت إلى مزدلفة، نقول حجك صحيح ولو فاتك النهار، وهذا بلا خلاف. أو لم تأتها إلا بعد منتصف الليل، يعني قبل طلوع الفجر ولو قليلا، فالحج صحيح بلا خلاف ولا دم. نعم.
ثم يدفع
المذهب ولا
عندهم جميع.
ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق
المأزمين
إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر، ويسن كون دفعه بسكينة لقوله عليه السلام: أيها الناس السكينة السكينة، ويسرع في الفجوة لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، أي أسرع لأن العنق انبساط السير والنصف فوق العنق.
ثم إذا غربت الشمس وغاب القرص انصرف الحاج من مزدلفة قاصدا منا قاصدا مزدلفة سالكا طريق المأزمين، تدرية مأزم وهو والمأزم والجبل، والمأزمين الجبلين وهما جبلان موضان على طريق الرب، فإذا انصرفت تكون بين الجبلين هناك قاصدا مزدلفا، هذا سنة إن حصل فلا مانع، وإذا لم يحصل فلا بأس بإجماع أهل العلم. وينبغي أن يدفع بسكينة ووقار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة وقد شنق للقصواء الإمام جعل يشير بيده الكريمة أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزم السكينة إلزم السكينة. فإذا رأى أمامه فجوة أشرع لحديث أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي العنف فإذا وجد فجوة نفس العنف البساط الشيء سير مبسط سير والنص فوق ذلك، يعني المعنى عند انصرافك من عرفة إلى مزدلفة ينبغي أن تكون بهدوء وسكينة ورفق، فإذا وجدت أمامك فرجة تسلى قليلا بدون أن تعرض نفسك للخطر أو تعرض غيرك، ما دام أن السير على السيارات كما هو المعهود اليوم. نعم.
فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حق رحلك،
ويصلي لمزدلفة إذا وصلها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين قبل أن يحط عن رحله. وقالوا يجمع بين الصلاتين لمن يجوز له الجمع، فظاهر كلامهم أن أهل مكة لا يجمعون لأنه لا يسوغ لهم الجمع، ولكن عرفت ما تقدم أن قلنا أن الصحيح أنهم يجمعون بمزدلفة وكذلك يجمعون بعرفة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من حج معه من أهل مكة أن لا يجمعوا أو أن لا يقصروا، بل كانوا يصلون معه جمعا وقصرا حتى رجع. ومعلوم أنه لم ينقل أنه جمع إلا في عرفة وفي مزدلفة، أما منى كما سيأتي فإنه لم يجمع بها وإنما كان يقصر هو ومن يصلي خلفه. نعم.
اسأل
ربك العالي ما بأن يثورون يفعلون محرم ربما لا يصلون ولم يظهر عليهم عذى والأجبل شتائم وسباب وضحك ولعب وربما ارتكبوا شيء من المحرم. نعم. هذا الله أعلم، إذا حجرت بمال أصله شهرة فما حجرت ولكن حجة العين على النفقة إذا كانت ما أظن ما يفعله الإنسان. نعم.
وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه،
ثم لو صلى المغرب بطريق قبل أن يصل إلى مزدلفة ترك السنة والصلاة.
ويبيت بها وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم.
نعم.
وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل لقول ابن عباس رضي الله عنهما كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا
شك وصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا، لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه، وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه.
فيصلي الجمع بمزدلفة ويبيت بها، والبيتوت بها واجبة، بل ذهب ابن جرير وابن حزم وأبو بكر بن خزيمة وابن عباس إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدون ذلك. هذا هو قول هؤلاء الأئمة. أما المذهب ومذهب الجمهور أنه واجب، ودليل من قال إنه ركن لا يصح الحج إلا به دليل حديث عروة، فإنه لما قال للرسول أتلت راحلتي وأتعبت نفسي قال من حج؟ قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك إلى آخره. قول من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، قال بدل فقد تم حجه وقضى تفته، فدل على أن من لم يشهد الصلاة ولم يقف مع النبي يبت مع النبي أن الحج غير تام. فيقول غير صحيح. هذا من جملة ما استدلوا به، واستدلوا بأن الرسول دات بها وقال خذوا عني مناسككم. وعند المالكية قالوا سنة، إذا مر بها ومكث ولو قليلا كفى. أما المذهب ومذهب الشافعي فهو يجب أن يبيت بها إلا أنه يجوز له الدفع بعد منتصف الليل. الحنفية يقولون لا يجوز له الدفع إلا بعد الفجر. فإذا كان هذا محصل أقوال العلماء، هؤلاء يقولوا الركن، وهؤلاء يقولوا الواجب إلى منتصف الليل، وهؤلاء يقولون واجب إلى طلوع الفجر، إذن ينبغي للإنسان ألا يبارح مزدلفة، وأن يبيت بها ويصلي بها الصبح. أولا ابتداء به صلى الله عليه وسلم خير صلى بها الصبح في أول وقتها، وقد قال خذوا عني مناسككم، ولحديث عروة وخروجا من الخلاف. أما العلامة ابن القيم فهو يرى أنه لا يجوز لك أن تدفع عن مزدلفة إلا بعد غيبوبة القمر، وقبل أن يغيب القمر لا يجوز له. هذا هو الذي مال إليه مستدلا بما في الصحيحين من خبر أسماء بنت أبي بكر، فإنها لما بقيت في مزدلفة قامت تصلي، فلما مضى ساعة قالت أي بني أطلع القمر أغاب القمر؟ أي بني أغاب القمر؟ قال لا. فمضت فصلت مقدار ساعة، فقالت أي بني أغاب القمر؟ قال لا. فمضت تصلي، ثم قالت أي بني أغاب القمر؟ قال نعم. قالت ارحلوا بنا. هكذا فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد غيبوبة القمر. قال فارتحلنا، فرمت ثم عادت إلى مدينة، فقال لها ابن يا أنت إنك فعلت شيئا لك فقلت. قالت أي بني هكذا فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أذن للضعفة أن يرحلوا منها بعد غيبوبة القمر. وهذا الذي مال إليه المصير. أما حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود والذي استدل به الحنابلة والشافعية، والمحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تدفع بعد نصف الليل، فرمت ثم أفاضت، وكان ذلك اليوم يومها. وحاصل أن الرسول أذن لها بالدفع المزدلفة بعد منتصف الليل. يقول ابن القيم إن هذا الحديث منكر لا يصح، وإن رواه أبو داود. لهذا أخذ بحديث أشمع كما تقدم. أما المذهب على هذا. نعم.